بسم الله الرحمن الرحيم.
نقرأ التعليق على هذا الحديث من كلام الشيخ ابن عثيمين فيه فوائد طيبة. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق على حديث من يا منصور؟ حديث من؟ الحميد. حديث علي. أحسن. قال هذا حديث عظيم، وذلك أنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في قوله ما عندنا شيء إلا كتاب الله، لماذا قال هذا الكلام؟ قال أنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة وقال أنت خليفتي، فكان الناس يسألون علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقولون هل كتب إليكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء؟ هل خصكم بشيء؟ فيقول لا، وقد أقسم مرة فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، وذكر هذا الكلام مذكور في الحديث. وأما قول الرافضة إنه عهد إليه بالخلافة، وإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما خان وغدر وغصب وظلم، فقولهم باطل. وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد رحمه الله من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ولهذا أجمع المسلمون على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. وقوله رضي الله عنه إلا كتاب الله هو القرآن الذي أجمع المسلمون عليه صاغرا عن كابر. قال العلماء ومن أنكر حرفا من القرآن مما اتفق عليه القراء فهو كافر، فكيف إذا أنكر كلمة؟ فكيف إذا أنكر سورة؟ فكيف إذا أنكر ثلث القرآن كما يقول بعض الرافضة؟ إن ثلث القرآن مكتوم، لكن لا أظن هذا إجماعا منهم. أما ما اختلف فيه أو ما اختلف فيه القراء فإنه لا يكفر لإمكان التأويل، فقد يكون هناك قراءة بالواو وقراءة بإسقاط الواو، مثل قوله تعالى في سورة البقرة قالوا اتخذ الله ولدا، في قراءة وقالوا اتخذ الله ولدا، ولهذا نظائر. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة حرم ما بين عائر أي عير إلى كذا، فسرت في أحاديث أخرى بأنها ثور والمسافة بينهما بريد. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث فيها حدثا أي بنفسه، أو آوى محدثا أي تكتم عليه وتستر، وإن كان هذا المحدث قد قدم من غير المدينة فإذا استقبله وآواه وكتمه دخل في اللعنة في قوله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والواجب عليه أن يطرده وأن لا ينزله بضيافته. وهذه المسألة فرد من أفراد أن من أعان على شيء فله مثل أجر من أعان عليه أو عقوبته، فالذي يؤوي المحدث كأنه هو الذي أحدث لأنه أعانه على الإثم والعدوان. وهل للإنسان أن يلعن من عمل بدعة في المدينة؟ الجواب لا، لا يعين، لأنه لو قال له لعنك الله لفسق هو وإياه، ولكن يقول لعن الله من أحدث فيها حدثا على سبيل العموم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل منه صرف، ما الذي تقدم معنا في الخلاف فيه؟ ما المراد بالصرف؟ ما المراد بالعدل؟ الجمهور على أن الصرف الفرض والعدل النفل، ومنهم من فسره بأن العدل المراد به الفداء تفسير الأصمعي، ومنهم من عكس فجعل الصرف النفل والعدل الفرض، ومنهم من قال غير ذلك. قال لا يقبل منه صرف أي صرف العذاب عنه بدون مقابل، ولا عدل أي بمقابل، فلو طلب أن يشفع له ويرفع عنه العذاب فإنه لا يقبل. يعني هذا الآن مما ذكر فيه هذا المعنى. في معنى هذه اللفظة، ولو طلب أن يسلم فدان فإنه لا يقبل، نسأل الله العافية. إذا معنى أنه يوافق على ما ذهب إليه الإمام البخاري من قول الأصمعي أن كلمة عدل المراد به الفداء ولا يقبل منها عدل. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذمة المسلمين واحدة أي عهدهم، بمعنى أنه إذا عاهد أحد المسلمين رجلا من الكفار فعهده ماض على الجميع، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فلا يحل لأحد أن يغدر بهذا المعاهد أو يقتله ولو كان كافرا، فما دام دخل بأمان رجل من المسلمين فهو محفوظ محترم، فكيف إذا دخل بأمان ولاة الأمر؟ فإن هذا أشد وأعظم لما فيه من العدوان وإخفار الذمة. ولهذا كان من الخبل والسفه والجهل ما يفعله الذين يعتدون على السواح في البلاد الأخرى أو يقتلونهم، فإن هذا إخفار للذمة، وذمة المسلمين واحدة، حتى لو رأيت مع مسلم كافرا فإنه محروس، يعني معناه أنه دخل بعهد ودخل بحمايته، فأنت حينما تغفر ذمته تخالف أمر الله. لكن لو قال قائل هذا المعاهد مثلا يدخل البلاد وهو متفسخ في ملابسه، ربما يلبس إلى نصف الفخذ حتى النساء وتكشف رؤوسهم ونحو ذلك، يقال هذا واجب على ولاة أمور المسلمين الذين يدخلونهم أن يمنعوهم من ذلك، أن يمنعوهم من ذلك، ولا يجوز لهم إقرارهم على ذلك ولا إلى الدعوة إلى ما هم عليه من الباطل، بل هذا مما ينقض عهدهم وذمتهم الذي دخلوا به. لكن إذا منع ولاة الأمور الذمم إلا من قبل الحكومة فإن الذي أعطاه الذمة يكون معتديا لا حرمة له، وهذا أعني لزوم ما يقرره ولي الأمر بعدم إعطاء الذمة لأحد والمتعين في وقتنا الحاضر، لأن أي واحد يرى كافرا ملحدا على الحدود يقول له تعال أنا أعطيك الذمة والعهد، ثم يدخل ويقول لا أحد يفعل به شيئا، يعني هذا معناه سيحصل ورائه مفاسد. والخلاصة من دخلوا بإذن ولي الأمر فلهم الذمة ولا يجوز إخفارهم، ومن دخل بذمة غير ولي الأمر فإنه محروس إلا إذا علمنا أن نظام الدولة لا يسمح بإدخال كافر وتأمينه إلا من قبل الدولة. فهنا لو أن أحدا أعطاه الذمة فعطيته إياه لاغية ولا عبرة بها، ولو فتح المجال لكل إنسان أن يدخل يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا بعهد لحصل شر كثير. وقوله عليه الصلاة والسلام ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، مثاله يعني ما معنى يتولى بغير إذن مواليه؟ ما الذي أخذناه في الدرس الماضي؟ من تولى بغير إذن مواليه، هل معناه أن لمواليه الإذن أن يأذنوا له أن ينتسب إلى غيرهم؟ هل هذا مفهوم الحديث؟ أما هو مفهومه؟ ما الذي قرأناه من كلام الحافظ في الدرس الماضي؟ يعني هذا مجرد تأكيد، لأن الأصل أنهم يمنعون ولا يرضون، أو أن المراد به أنهم يبيعونه لغيرهم فينتقل ولا بالبيع. قال مثاله عتيق اعتقه آل فلان فتولى أناسا آخرين بغير إذن مواليه فعليه هذا الوعيد. ومفهوم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير إذن مواليه أنه إذا كان بإذن مواليه فلا بأس، وفي هذا إشكال، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يوهب ولا يورث ولا يباع، يعني الحديث لا يصح الذي قال لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، لكنه مؤدى معنى النهي عن بيع الولاء وعن هبته ابن عمر. قال لكن الأقرب حمله على ولاية العهد لأنه في سياق المعاهدة، فإذا انتقل إلى ولاء معاهدة مع قوم بغير إذن مواليه استحق هذا الوعيد. مثال ذلك كان فيما سبق يكون بين الإنسان وبين قبيلة من قبائل معاهدة حلف، ويدخل في عهدهم كما فعلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلح الحديبية، فإذا دخل في عهدهم فإنه لا يحل له أن ينتقل إلى ولاء آخرين إلا بإذن هؤلاء. فمن يذكر لنا بعض الفوائد في هذا الحديث؟ من يذكر لنا بعض الفوائد مما ذكر في هذا الحديث في هذا الدرس وفي الدرس الماضي؟ نعم، الرد على الرافضة، الرد على الرافضة في دعواهم الوصية لعلي أو أن عنده كتابا من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهذا يرد عليه. أحسنت. وأيضا أبا مجاهد، نعم، مشروعية كتابة العلم، فضل المدينة وأنها حرم، تحريم انتساب العبد غير مواليه، نعم، أي من طعن في خلافة أحد من الخلفاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله، كما قاله الإمام أحمد وقرره شيخ الإسلام في الواسطية. نعم، تحريم إيواء المحدث ومناصرة المبتدع، والإحداث يدخل فيه الابتداع ويدخل فيه الجاني الذي يستحق الحد، فلا يجوز إيواءه ولا تستر عليه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.